وداوي جواك بالصبر الجميل.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي العميد قادر رحيم زادة أن مناورات المدافعون عن سماء الولاية 1400 تجري بهدف الارتقاء بالجهوزية القتالية للوحدات وتعزيز قدرة الردع وتقييم منظومات الدفاع الجوي لمواجهة التهديدات والحرب الإلكترونية. وتم خلال المناورات التي انطلقت فجر اليوم تدمير أهداف معادية مفترضة متوسطة الارتفاع بواسطة صواريخ أطلقت من منظومة الثالث من خرداد لقوات حرس الثورة الإسلامية ومنظومة الخامس عشر من خرداد لقوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني. وأكدت العلاقات العامة للجيش أنه تم استخدام هاتين المنظومتين للدفاع الجوي فجر اليوم في ظروف المعركة الحقيقية ضد أهداف معادية مفترضة، وتم بنجاح إسقاط الأهداف المطلوبة. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي أن طهران ترغب ببناء علاقات ودية وأخوية مع دول المنطقة مبنية على الاحترام المتبادل. وأعلن عبد اللهيان عن دعم طهران للحوار والتعاون الإقليمي بعيدا عن التدخلات الخارجية، معتبرا أن تعزيز العلاقات بين بلدان المنطقة عنصر لتوفير الأرضية المناسبة للازدهار الاقتصادي والاستقرار في المنطقة. هنأ الرئيس العراقي برهم صالح جميع الفائزين في الانتخابات البرلمانية، فيما أكد تطلعه بقوة لمجلس نواب يعبر عن إرادة الشعب. وبحسب النتائج الأولية المعلنة، فقد تصدرت الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات بحصولها على 73 مقعدا في البرلمان، تليها كتلة تقدم برئاسة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي ب41 مقعدا، ثم تحالف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي ب37 مقعدا، وحصد الحزب الديمقراطي أغلبية المقاعد المخصصة لمنطقة كردستان العراق ب32 مقعدا. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في لبنان بموعدها المحدد ضمن المهلة الدستورية. وفي كلمة متلفزة له، شدد نصر الله على أهمية الرد على العرض الذي قدمته الجمهورية الإسلامية لحل مشكلة الكهرباء في لبنان عبر شراء الوقود من إيران، مضيفا أن حزب الله سعى لتلبية الاحتياجات المحلية من المحروقات وليس منافسة الشركات أو المحطات. ضربت سلسلة انفجارات عنيفة منطقة البوكمال على الحدود السورية العراقية تزامنا مع تحليق طيران مسير في الأجواء. وشن الطيران المسير الأمريكي غارات بالقرب من معبر البوكمال على الحدود السورية العراقية بريف دير زور الشرقي دون أنباء عن إصابات. اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة الموقع الأثري في بلدة سباستيا شمال مدينة نابلس بالضفة الغربية تحت حماية قوات الاحتلال، فيما مدد مستوطنون آخرون خطوط مياه في أراضي الفلسطينيين في منطقة الساكوت بالأغوار الشمالية. وفي القدس المحتلة جرفت آليات الاحتلال أجزاء من المقبرة اليوسفية الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك من الجهة الشرقية وسط موجة الغضب الشعب الفلسطيني. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار في الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الخامس من ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف للعشرين من شهر مهر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثاني عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 ميلادي. في العشرين من شهر مهر حسب التاريخ الهجري الشمسي الإيراني يقام في إيران الاحتفال بالذكرى السنوية للشاعر والأديب الإيراني الكبير الخواجة شمس الدين محمد حافظ الشيرازي. وقد ولد الخواجة شمس الدين في مدينة شيراز بجنوب إيران في حدود عام 1348 ميلادي، وتوفي في عام 1413 ميلادي، وكان من كبار مفسري القرآن الكريم وكبار أساتذة الحكمة والأدب، إذ كان متضلعا في الأدب العربي، وقد لقب بحافظ بسبب حفظه للقرآن الكريم، وكان من كبار قراء القرآن في عصره، ونظم حافظ أشعارا خالدة تعتبر من روائع الشعر الفارسي، إذ دون أشعاره بالاستلهام من التعاليم الإسلامية والمفاهيم القرآنية. وقد أشار سماحة القائد الخامنئي إلى حافظ الشيرازي في احتفال الذكرى السنوية 1600 لهذا الشاعر بأن ذكرى حافظ تعتبر ذكرى الثقافة الإسلامية والإيرانية والفكر الإسلامي النقي، ووصفه بأنه من ألمع النجوم في سماء الثقافة والأدب الإيراني الغني. وقد كتبت إلى اليوم الكثير من المقالات والأبحاث بشأن أشعار حافظ الشيرازي، وتم ترجمة ديوانه إلى الكثير من اللغات. في الخامس من ربيع الأول عام 1268 للهجرة افتتحت في العاصمة طهران مدرسة دار الفنون العصرية كأول جامعة إيرانية. فبعد تولي الملك الإيراني ناصر الدين شاه القاجاري مقاليد الحكم في إيران وتعيين الإصلاحي والسياسي الإيراني الميرزا تقي خان أمير كبير رئيسا للوزراء، قام الأخير بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات على وجه السرعة، منها تأسيس مدرسة دار الفنون العصرية للحيلولة دون تدفق الطلبة إلى الجامعات الأوروبية. وقد بدأت مدرسة دار الفنون نشاطها في عدة فروع كالطب والتعدين والعلوم العسكرية، وشكل افتتاح المدرسة نقلة نوعية في التربية والتعليم على الطراز الحديث في إيران. وأخيرا وفي العشرين من شهر مهر عام 1192 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 1813 ميلادي، تم التوقيع على معاهدة جولستان بين إيران وروسيا القيصرية بوساطة الميرزا أبو الحسن خان الإلتشي أحد نواب المجلس الوطني الإيراني والسفير البريطاني في إيران السير غور أوزلي. وتضمنت المعاهدة 11 مادة بالإضافة إلى المقدمة، وجاءت المعاهدة نتيجة الحرب بين إيران وروسيا القيصرية والتي انتهت بانتصار القوات الروسية بسبب ضعف ملوك السلالة القاجارية التي كانت تحكم إيران وعدم كفاءتهم وعمالتهم للمستعمرين. وطبقا للمعاهدة أرغم إيران على التنازل عن مناطق شاسعة بشمال غرب البلاد كمنطقة غانجا والشيروان وباكو وداغستان وجورجيا إلى بحر الخزر لصالح روسيا. وبالمقابل تعهدت روسيا بالاعتراف بعباس ميرزا وليا للعهد في إيران والتعامل معه. وبعد إبرام معاهدة جولستان بثلاثة عشر عاما، شنت القوات الروسية القيصرية هجوما آخر عام 1241 على الأراضي الإيرانية واحتلت مناطق أخرى من إيران، وانتهت تلك الحرب بإبرام معاهدة تركمانشاي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
مولانا حبك يجمعنا. الكلم ثواها والأمة غنت مولاها مولانا حبك يجمعنا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأسرى وصلف الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا في هذا اللقاء سيكون الأستاذ مصطفى مسلماني، الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء غراوي، وستتناول خلالها كتاب العنف المؤسس للكاتبة والمؤرخة اليهودية أرائيلا أزولاي. ثم بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ مصطفى مسلماني، الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، وحديثنا معه حول محورنا الأسرى وصلف الاحتلال والمحاور التي اخترناها لهذا اليوم. أما الفقرة التالية أو الثالثة في هذا اللقاء هي حديث الدار، تتحدث عن استهداف الاحتلال للمزارعين الفلسطينيين في موسم قطاف الزيتون، سنكون فيها مع الزميلة شيماء غراوي. والفقرة الأخيرة في هذا اللقاء فلسطين الأرض والذاكرة. أعزائنا المستمعين، الفقرة الأولى في هذا اللقاء هي إصدارات مع الزميلة شيماء غراوي.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، في هذه الفقرة نسلط الضوء على كتاب تحت عنوان العنف المؤسس عام 1947 1950 للكاتبة والمؤرخة اليهودية أريلا أزولاي، والتي أصدرته دار ريسلناتش في تل أبيب. الكتاب يحتوي على تعليقات وقراءة صور فوتوغرافية في فلسطين قبل وخلال وبعد نكبتها. يواصل الكيان الصهيوني عرضها ونشرها في المدارس والنوادي ومحافل أخرى. تستعيد الباحثة أزولاي التطهير العرقي فيها، وتظهر بالكلمة والصورة كيف قام الكيان الصهيوني على العنف والعدوانية بكل أشكالها، كما تكشف عن محاولاته إخفاء جرائمه عن اليهود العرب باحتلال وعيهم وذاكرتهم. مستمعينا الكرام، تستحضر الكاتبة أريلا أزولاي في كتابها العنف المؤسس عام 1947-1950 وثائق صهيونية حول اعتماد الترهيب وسيلة صهيونية للتهجير كما حصل في حيفا، حيث عممت منظمة الهاكانة تعليمات عشية النكبة تقول: اقتل كل عربي تلتقيه أو فجر باب كل بيت تجده موصدا. وتبين المؤلفة بالصورة والكلمة محاولات الصهاينة لتصفية إمكان مجتمع مدني ثنائي القومية، وذلك بوسائل عسكرية منهجية، كما تكشف عن صور جديدة تروي قصة التهجير والتهويد وتوظيف الأساطير التاريخية لخدمة أغراض سياسية. مستمعينا الكرام، كتاب العنف المؤسس عام 1947-1950 للباحثة والمؤرخة اليهودية أريلا أزولاي يركز على تبيان عمل ماكينة التضليل الصهيونية في غسل المصطلحات وتبييض جرائمها وتلطيفها واستبدالها بمصطلحات محايدة خلال تسجيل التعليقات في معارض الصور التاريخية. ويشير الكتاب الموجه للقارئ العبري إلى أن النكبة تركت الكثير من آثارها كما يظهر في خرائب القرى المهجرة، وأبقت الصهيونية على بعضها عمدا بهدف التفاخر وإنشاء صورة، وفي نفس الوقت تم حشرها في هامش الذاكرة وجزء من الكارثة من وجهة نظرهم، أي من وجهة نظر الفلسطينيين. غير أن أزولاي تنسف هذه الرواية الصهيونية وتقر بأنها كارثة حقيقية، وتفسر عملية تحويلها إلى كارثة من وجهة نظر الفلسطينيين فقط بأنها وسيلة استخدمتها إسرائيل في تأسيس النظام الإسرائيلي لاحتلال وعي اليهود وسواهم. مستمعينا الكرام، ورد في كتاب العنف المؤسس عام 1947-1950 صور لمعسكرات اعتقال لمدنيين فلسطينيين اعتقلتهم سلطات الاحتلال الصهيوني عام 1948 وأطلقت عليهم أسرى حرب، وذلك لتضليل العالم والإيحاء بأن حربا وقعت بدلا من عمليات تهجير متعمدة للمدنيين. وتؤكد مؤلفة الكتاب أريلا أزولاي المعروفة بمناصرتها لحق عودة اللاجئين أن الشراكة الحقيقية بين الشعبين ستتم مستقبلا فقط باعتراف الإسرائيليين بمسؤوليتهم عن النكبة وبعودة اللاجئين الفلسطينيين وترميم ما تهدم من مدنهم وقراهم.
مع نهاية فقرة إصدارات، نشكر الزميلة شيماء لتناولها كتاب العنف المؤسس للكاتبة والمؤرخة اليهودية أريلا أزولاي. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 1:57 بتوقيت القدس المحتلة. الأسرى وصلف الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء، وضيفنا الأستاذ مصطفى مسلماني الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية. وإلى العناوين. ما الخطوات التالية لمساندة أسرى الجهاد في سجون الاحتلال؟ كيف واجه أسرى الحركة صلف الاحتلال هذا؟ كيف ستنعكس هذه الخطوات على واقع الأسرى الفلسطينيين؟ الأسرى وصلف الاحتلال موضوع برنامج فلسطين اليوم. مضى أكثر من أسبوع على الخطوات النضالية المتدرجة التي خاضتها الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال رفضا للسياسة العدوانية بحق أسرى حركة الجهاد الإسلامي، ولم يستجب الاحتلال لمطالب الأسرى بوقف سياسته العدوانية. قراءة مستجدات واقع الحركة الأسيرة في ظل الممارسات التعسفية للاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميل عماد النتشا.
حالة الغضب المتصاعد داخل المعتقلات في أعقاب الإعلان عن البرنامج النضالي للحركة الأسيرة إسناداً لأسرى حركة الجهاد الإسلامية سرعان ما وجدت صداها في الشارع الفلسطيني الذي ترس تضامناً خلف معركة أسرى. مؤسسة موجة القدس وكيدة لفعالية أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في غزة أكدت أن أسرى الجهاد أعلنوا حالة الاستنفار الثانية وبدء مرحلة العصيان داخل الأقسام والعودة إلى غرفهم.
نحن على موعد مع خطوة جديدة ينفذها أبطال الجهاد الإسلامي داخل السجون، بالإضافة إلى أبطال الحركة الأسيرة من كافة الفصائل الفلسطينية، وهي الانضمام إلى رفض خطوة الفحص الأمني. هذه خطوة جديدة سيقدم عليها كافة أبناء الحركة الوطنية الأسيرة. نحن في مؤسسة موجة القدس نؤكد دعمنا وإسنادنا لأسرانا الأبطال داخل السجون والمعتقلات الصهيونية، خاصة في ظل هذه الهجمة.
ارجع الأسرى للوجبات والإعلان عن العصيان يعني دخول المعركة داخل السجون طورا جديدا من المواجهة مع السجان، الأمر الذي يتطلب اليوم بحسب الكثيرين ضرورة تفعيل كل أدوات التضامن والإسناد.
لا شك أن الحركة الأسيرة اليوم تنتفض، وكل يوم نسمع وأن الحراك يزداد في وجه هذا العدو، وأن إدارة السجون لن تستطيع أن تنجح أن تكسر إرادة الأسرى.
والأسرى السلاح الذين يملكونه هو سلاح الأمعاء الخاوية، هي الوسيلة الوحيدة لإيقاف هذا الجنون الإسرائيلي، هذا الجنون الذي يستهدف الحركة الوطنية الأسيرة.
الفصائل الفلسطينية والمؤسسات المعنية بقضية الأسرى أكدت خلال مؤتمر لها أنها لن تترك الأسرى وحدهم في هذه المعركة، ولن تسمح بأي محاولة للاستفراد بهم، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع.
لن نقذف مكتوفي الأيدي بصحبة إخواننا في كل العاملين في مجال الأسرى، لجنة الأسرى وكل المؤسسات العاملة في فضح جرائم هذا الاحتلال الصهيوني.
ما يجري داخل المعتقلات ينذر بالانفجار في ظل تعنت الاحتلال ورفض الاستجابة لمطالب الحركة الأسيرة.
شكرا للزميل عماد النتشا.
كل بيت وكل أسرة أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نحن بانتظار أن نتمكن من ضم الأستاذ مصطفى مسلماني الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية عبر الهاتف إلينا في هذا اللقاء والحديث معه حول محورنا لهذا اليوم، الأسرى وصلف الاحتلال. وإن شاء الله سيتمكن الزملاء حتى نستدرج في الحديث حول الخطوات التالية لمساندة أسرى الجهاد في سجون الاحتلال وكيفية مواجهة أسرى الحركة صلف الاحتلال هذا، وكذلك كيفية انعكاس هذه الخطوات على واقع الأسرى الفلسطينيين بعد أسبوع على الخطوات النضالية المتدرجة التي خاضتها الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال رفضا للسياسة العدوانية بحق أسرى حركة الجهاد الإسلامي، ولم يستجب الاحتلال لمطالب الأسرى بوقف سياسته العدوانية. طبعا سياسات الاحتلال حيال الأسرى هي دائما سياسات عدوانية، الاحتلال يخشى من الأسرى لأن مشروعهم الوحيد هو التحرر والتخلص من قيد السجان ومواجهة هذا السجان وسحق كرامته وكسره بإرادتهم وصمودهم وثباتهم وعزيمتهم في هذه المواجهة، هذه الإرادة وهذا الصمود الذي لم ولن ينكسر بأي حال من الأحوال مهما كانت إجراءات الاحتلال ومهما كانت قراراته التعسفية بحق الأسرى ومهما ضايق عليهم وحاول التنكيل بهم وتنكيل معيشتهم في السجون وتشديد إجراءاته ورقابته عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم، لكن يبقى الأسير الفلسطيني جزءا لا يتجزأ من مشروع التحرير، تحرير الأرض والإنسان، وهذا المشروع لا ينتهي ولن ينتهي ما دامت هناك قضية اسمها القضية الفلسطينية، والأسير الفلسطيني هو جزء أساسي من هذه القضية. الاحتلال وطبعا من ورائه الولايات المتحدة وحماتها، حماته يريدون طمس هذه القضية، تمييع قضية الأسرى، إنهاء هذا الملف بأي حال من الأحوال. ربما أشد فترة على ذلك كانت خلال فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لكن لم يتمكن من ذلك واندحر في هذه المعركة وفشل ولم يستطع أن يحقق شيئا، والآن جاء خلفه جو بايدن. أيضا الإدارة الأمريكية في كل حالاتها تحاول أن يعني تصفية القضية الفلسطينية بأي شكل من أشكال. نرحب بالأستاذ مصطفى مسلماني عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية. سيد مصطفى حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله على وسهلا.
سيد مصطفى، بعد مضي أسبوع على الخطوات النضالية التي أعلنتها الحركة الأسيرة تضامنا مع أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، عاد أسرى الجهاد داخل السجون ليعلنوا عن خطوات تصعيدية رفضا لسياسة إدارة السجون بحقهم، ما طبيعة الخطوات التي سيتبعها أسرى الجهاد؟
نعم هي يعني الأسرى بنهاية المطاف اتفقوا جميعا على البدء بخطوات تصعيدية ضد مصلحة السجون الإسرائيلية نتيجة تنصلها من التفاهمات والاتفاقيات التي وقعت نتيجة الحوار الذي وقع ما بين الأسرى وما بين مصلحة السجون، والاحتلال لم يلتزم وينفي بوعده أن يعيد الأمور إلى ما قبل 6/9 قبل نفس الحرية وعودة الجهاد الإسلامي أيضا إلى وضعه الطبيعي. فبدأت الخطوات التكتيكية، وهذه الخطوات التكتيكية يعني شملت الاعتصام في الفورة، عدم الوقوف على العدد، عدم الذهاب إلى عيادة الطبيب، بمعنى هناك سلسلة من الخطوات. والآن تم بلورة يعني احنا كل فترة عندما نبدأ بخطوات نقيم الخطوة التي قبلها، إذا لم تأتي بنتائج نذهب إلى خطوة أخرى أكبر تقدما وأكبر إلهاما وأثرا على الاحتلال. اليوم أكثر من 1000 أسير سيبدأوا بخطوات تكتيكية. هذه الخطوات تبدأ تدريجيا تنتهي بإضراب كل الحركة الوطنية الأسيرة، وتشمل هذه الخطوات إضراب على الطعام، اعتصام في الساحات، الدق على الأبواب، مقاطعة المحاكم. يعني بمعنى هناك برنامجا نضاليا كاملا متكاملا يهدف إلى رجع كل المنجزات وعودة الأمور إلى ما قبل 6/9، وخاصة مع عصر الجهاد الإسلامي. الاحتلال يحاول أن يستفر في الجهاد الإسلامي وبمعزل عن الأسرى، ولكن الأسرى كما قلنا كلهم جسدا واحد، كلهم ألم واحد، هم واحد، يتعرضون إلى نفس الصياب ونفس الكرباج الجلاد الإسرائيلي. الجلاد لا يميز ما بين أسير وأسير، اللهم بسياسته يحاول أن يعطي انطباع إن مشكلتنا مع الجهاد الإسلامي. نحن نقول لا، مشكلة الاحتلال مع كل الحركة الوطنية الأسيرة ومع كل أبناء شعبنا. نضف على ذلك إن الأسرى لا يتضامنون مع أسرى الجهاد الإسلامي، هذه قضية واحدة، وقضية الجهاد الإسلامي الفلسطيني ليس أجانب يعني، ولم يكونوا في يوم من الأيام غرباءهم من جذور الحركة الوطنية الأسيرة. فلهذا الأسرى واجبا عليهم ولزاما عليهم أن يساندوا أخوتهم في الجهاد الإسلامي.
طيب لجنة الأسرى الطوارئ، طبعا لجنة الطوارئ لأسرى حركة الجهاد الإسلامي، أعلنت حل نفسها لصالح إعادة تفعيل مؤسسة الهيئة القيادية العليا المعزولة في الزنازين منذ عملية انتزاع الحرية. ما طبيعة هذه الخطوة برأيكم؟
هذه خطوة جيدة جدا، يعني بمعنى آخر أن الجهاد الإسلامي في الأقسام وفي الغرف الموجود فيها ليس له قيادة، قيادته موجودة في داخل العزل. وإذا أردتم شيء من الجهاد الإسلامي كمصنع السجون عليكم الذهاب إلى العزل وأقسام العزل والانفرادي والتحاور مع الهيئة القيادية الموجودة في داخل سجون الاحتلال. فالأسرى أيضا يدقون ناقوس الخطر ويوجهون رسالة قوية لمصلحة السجون، مفادها طالما السجون بلا قيادة، طالما الأسرى الجهاد بلا قيادة، يعني المتوقع أن يحدث في كل لحظة مفاجأة، يحدث شيء ما، لأن لا يوجد عليهم لا حسيب ولا رقيب، هيئتهم القيادية بعيدة عنهم معزولة، هم في منطقة وهم في مكان وهي في مكان.
طيب في حال أصر الاحتلال على سياساته العدوانية تجاه الأسرى وعلى هذه الممارسات التي يعتمدها داخل السجون والمعتقلات، هل يمكن أن نشهد أي تطور أو ربما أي تصعيد من قبل الحركة الأسيرة؟
الأسيرة هي الآن في حالة تصعيد، يعني هذا البرنامج هو برنامج تصعيدي وليس برنامج تدريجي يعني مع الاحتلال، بالعكس هناك حالة توتر موجودة في داخل السجون، هناك حالة غضب، هناك التفاف جماهيري واسع من أبناء شعبنا حول قضية الأسرى، ويتابعون بشكل لحظي كل ما يحدث في داخل السجون من سياسات قمعية وعدوانية للمحتل الإسرائيلي. فلهذا نحن نقول الأسرى بدأوا برنامجهم، هذا البرنامج سيتطور وسيتوسع حتى يشمل كل الحركة الوطنية الأسيرة بمساندة الطبقة الشعبية ورسمية وسياسية ووطنية وحقوقية ومؤسساتية لإسناد الأسرى وإجبار الاحتلال على العودة عن هذه الإجراءات العقابية التي اتخذت في حق أسرانا.
طيب يعني أيضا في هذا السياق، في ظل الحراك الذي نشهده اليوم من قبل الحركة الأسيرة والخطوات التصعيدية المعلنة، هناك أسرى مضربون عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، ماذا عن أوضاعهم؟ هل قضيتهم أيضا مدرجة في البرنامج النضالي للحركة الأسيرة؟
يعني هذه قضية يعني هؤلاء الأسرى الستة الذين يخوضون إضرابا رفضا اعتقال الإداري، هذه يعني خطوات سياسية عنوانها الحرية، عنوانها إيقاف قرار سياسي مخابراتي اتخذته حكومة الاحتلال، أما البرنامج الآخر هو برنامج لعودة الأمور إلى ما كانت عليه ما قبل 6/9 لعودة الأمور وإعادة الإنجازات التي سحبت وإيقاف الهجمة المصعورة لمصلحة السجون. ولكن في عندما تبدأ الخطوات بالتأكيد الأمور ستتداخل وستتشابك مع بعضها، البعض سيكون حاضرين الأسرى الستة في أي جلسة حوار في أي لقاء في أي نقاش مع مصلحة السجون، سيكونوا موجودين وحاضرين ملفهم على الطاولة لإيقاف معاناتهم وإنقاذ حياتهم، لأن حياتهم بخطر. بعض الأسرى المضربين الستة تجاوز 3 شهور من إضراب المفتوح عن الطعام، بمعنى هو الآن في دائرة الخطر، ومطلوب من الكل الوطني الفلسطيني سواء كانوا أسرى أو خارج سجون الاحتلال تصعيد الضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالب هؤلاء الأسرى، ولا نتركهم يموتون أو فريسة مسألة بيد الجنداد الإسرائيلي.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ مصطفى مسلماني الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، بعد حديثنا مع الأستاذ مسلماني ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، ماذا عن استهداف الاحتلال للمزارعين الفلسطينيين في موسم قطاف الزيتون مع الزميلة شيماء.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف.
مستمعينا الكرام، تمنع قوات الاحتلال المزارعين في قرية قريوت جنوب نابلس من دخول أراضيهم إلا بتصاريح خاصة، ويخشى الأهالي من أن يكون هذا الإجراء خطوة تمهيدية لمصادرة آلاف الدونمات في القرية بعد حملة شرسة شنها المستوطنون على المزارعين خلال موسم قطاف الزيتون. إلى تقرير الزميلة ملاك عطايا.
لم تعد قريوت مفتوحة فقط أمام اعتداءات المستوطنين، وإنما أصبحت في مرمى قوانين إسرائيلية تشرعن سرقة الأراضي. فبعد هجمة المستوطنين الشرسة على القرية في موسم قطاف الزيتون بغطاء الأعياد اليهودية، يصارع الأهالي اليوم قراراً جائراً يحرم المزارعين دخول أراضيهم إلا من خلال تصاريح عبر الارتباط. وبين اعتداءات المستوطنين وسيطرة جيش الاحتلال، قريوت المحاصرة بأربع مستوطنات صارت عرضة أكثر فأكثر لعقاب جماعي لا ينتهي.
الناس بس إجت ربع ساعة إجا الجيش ومعهم طبعاً المستوطن هذا نفسه، وقمعوا الناس بالقنابل وبالصوتية والغازية وطردوا الناس حتى في مفارش زيتون. الناس بتلقط على الزيتون، كاينين من امبارح حاطين قنابل الصوت تحت مفارش الزيتون، يعني اللي يشيل المفرش تنفجر القلب اللي فوقه.
الجريمة في قريوت تجاوزت الاعتداء على المزارعين وسرقة المحاصيل، وصارت اليوم على مشارف الاستيلاء على المزيد من الأراضي الزراعية، لتضاف الفاتورة إلى آلاف الدونمات التي سرقت من الأهالي منذ العام 67.
وهذا هذه الأيام تتعرض قريوت لاعتداءات متكررة من قبل جيش الاحتلال وحكومة الاحتلال التي تحاول فرض أمر واقع على الفلسطينيين، وأيضا في خطوة غير مسبوقة من قبل الإدارة المدنية الصهيونية التي قامت بتطبيق قانون اللي هو ضم مناطق بي لمناطق سي وضمها لمناطق تنسيق تخضع لسيطرتها. ومنذ اليوم الأول وأهالي قريوت ومزارعين قريوت يتعرضون لهجمة شرسة من قبل جيش الاحتلال.
موسم خطاف الزيتون الفلسطيني حل هذا العام بتحديات كبيرة، والجديد هذه المرة كشف النقاب عن مخطط تهويدي آخر يزحف باتجاه قريوت وغيرها من قرى وبلدات الضفة الغربية تكريسا لمشروع الضم وتهجير الأهالي وسط مناشدات شعبية بموقف رسمي قوي في مواجهة تجاوزات الاحتلال.
نشكر الزميلة ملاك عطايا وعن استهداف الاحتلال ومستوطنيه أهالي قرية قريوت. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الباحث والخبير في شؤون الاستيطان الدكتور خالد معالي، نستمع معنا.
دكتور خالد، هل تعتقد أن مصادرة بلدة قريوت باتت مسألة وقت فقط لا أكثر؟
نعم، يعني بالنسبة لما جرى في قريوت ومن زيادة اعتداءات وتيرة يعني الاعتداءات في كافة مناطق الضفة الغربية خلال موسم الزيتون، هذه عبارة عن سياسة ممنهجة لطرد المزارعين ومصادرة وسرقة أراضيهم لصالح التمدد والتوسع الاستيطاني.
نعم،
الاحتلال يتضرع بأنها مناطق جيم وبأن المسؤولية الأمنية تتبع لهم من خلال اتفاقية أوسلو. هذا ليس صحيح، لأن أصلا اتفاقية أوسلو تنص أنه خلال 5 سنوات يجب أن تقام دولة فلسطينية، وبالتالي أراضي جيم لا يكون لها وجود وتصبح أراضي المحتلة عام 67 كلها أراضي دولة فلسطينية. لكن ما يجري على أرض الواقع أن تحولت اتفاقية أوسلو إلى يعني عبء كبير جدا على الفلسطينيين، وبات صعب التخلص منها بحيث أن أقيم مكان الدولة الفلسطينية دولة للمستوطنين، فنراهم في كل موسم زيتون أو حتى بدون موسم زيتون يعتدون على المزارعين، يضربونهم، يطردونهم من أراضيهم، يسيجون الأراضي، ينتشرون حول المستوطنات، يجرفون كما يشاءون ويريدون. وأصبحت الضفة الغربية بشكل عام ملعب مفضل للمستوطنين في ظل اتفاقية أوسلو التي تمنع التعرض للمستوطنين. ونرى كيف أن جيش الاحتلال قام بحماية المستوطنين في قرية كاريوت أو في بقية المناطق التي جرى فيها اعتداءات على المزارعين الفلسطينيين، يتم اعتقال المعتدى عليه وهو المزارع الفلسطيني الذي يفقد أرضه، بينما يتم إطلاق سراح المستوطن من أجل مصادرة المزيد من الأراضي ومواصلة اعتداءاتهم.
نعم،
لكن هذا حقيقة في ظل يعني عدم وجود رد فلسطيني.
طيب دكتور خالد، هنا السؤال انطلاقا من هذا الكلام، هل يمكن القول أننا في مرحلة عد عكسي، خاصة كما ذكرت أنه لا يوجد أي رادع للاحتلال في ممارسة المد الاستيطاني الذي نشهده؟
نعم، يعني العد العكسي بدأ منذ اتفاقية أوسلو، لأن الاحتلال استغل هذه الاتفاقية، وبالتالي يمتد الاستيطان كل يوم، يجرفون كل يوم حول المستوطنات وخلف الجدار، حتى باتت وسائل الإعلام يعني من كثرة التجريف وعمليات المصادرة والاعتداءات بالكاد تستطيع أن تنشرها، وبالتالي نرى أن المستوطنين أصبح شيء أمر طبيعي جدا أن يعتدوا على المزارعين، أن يصادروا أراضي، أن يجرفوا أراضي، أن يقوموا بالتمدد خارج بؤرهم أو مستوطناتهم كما يشاءون. لأن حقيقة ما يجري على أرض الضفة الغربية خاصة في شمال الضفة والمناطق المستهدفة هو عملية توسع متواصلة من الاستيطان ممنهجة.
نعم،
لكن للأسف كما يتفضلت لا يوجد رد فلسطيني ولا يوجد رد عربي ولا إسلامي. قلنا هنالك بيانات شجب واستنكار وبعض المسيرات السلمية التي لا تغني ولا تسمن من جوع، والتي لم تمنع مستوطن أن يستوطن في الضفة الغربية، ولم تمنع بناء شقة استيطانية واحدة، لأن ما يجري حقيقة هو مع الأسف الشديد تمدد وتغول الاستيطان وإقامة الدولة للمستوطنين على حساب أراضي الفلسطينيين. وإن بقي الحال كما هو عليه عدة سنوات فإننا نكون قد فقدنا أخصب وأكثر الأراضي الفلسطينيين، خاصة أراضي جيم التي هي أكثر من ثلثي أراضي الضفة الغربية، وأصبحت جميع موارد الشعب الفلسطيني بيد حكومة المستوطنين، وبالتالي نفقد كل أمل للتحرير وأمل لإقامة دولة فلسطينية في ظل هذه المعادلة الصعبة التي تجري بشكل يومي في كافة أراضي الضفة الغربية من اعتداءات وتغول استيطاني متواصل.
خالد معالي، الباحث والخبير في شؤون الاستيطان، كنت معنا من نابلس، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الباحث والخبير في شؤون الاستيطان الدكتور خالد معالي، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار.
شكرا للزملاء في فقرة حديث الدار، ملاك عطايا، شيماء غراوي وحسن نمر معد الفقرة، مع الشكر الموصول للباحث والخبير في شؤون الاستيطان خالد معالي. سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين، الأرض والذاكرة.
خريطة جدين، قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا. أيها الأفاضل، خريطة جدين قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 16 كيلومترا، وترتفع 375 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية خريطة جدين 7587 دونما. تحيط بها أراضي قرى يانوح، عمقى، جت، كفر سمية، وسحماتة. قدر عدد سكان القرية عام 1945 ب1500 نسمة. مستمعين الأفاضل، خريطة جدين أصبحت قرية في عهد الانتداب البريطاني بعد أن سكنها بدو عرب السويطات، وتعد قلعة جدين التي بناها الصليبيون في نهاية القرن الثاني عشر تقريبا النواة الأولى للقرية، وكانت جيوش المسلمين قد دمرت القلعة سنة 1288 للميلاد بغية منع الصليبيين من الاستفادة من موقعها الحصين، ومن ثم أعادوا بناءها في العام 1770 للميلاد، وما زالت القلعة ظاهرة للعيان حتى يومنا هذا. أيها الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية خربة جدين في الأول من تموز يوليو عام 1948، وهجروا أهلها كما بنوا على أراضيها مستوطنات يحيام وكريات حايم وجاتون. بلغ تعداد لاجئي قرية خربة جدين عام 1988 10,685 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات حثار.